بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال فضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وغفر له وللمسلمين في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، قال رحمه الله: فصل، الإيقاع بين السجدتين. وكان أحيانا يقعي ينتصب على عقبه وصدور قدميه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صفة الصلاة: الإقعاء بين السجدتين. الإقعاء أي نصب العقبين ووضع القدمين على صدور القدم، يعني الأصابع جهة الأصابع، ويكون العقبان كلاهما منصوبان، بخلاف الجلسة التي للتشهد أو بين السجدتين في العادة تكون الرجل القدم اليسرى مفروشة واليمنى منصوبة، أما الإقعاء فتكون اليمنى وكذلك اليسرى منصوبتان. هذا يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا كما ذكر ذلك ابن عباس. وقد جاء النهي عن الإقعاء بين في الصلاة، والمراد بذلك إقعاء الكلب، أن يجعل إليتيه على الأرض وينصب القدمين، يفرش القدمين حتى يكونا ملتصقين بالأرض والساقين على الأرض، أما الإليتان فتكون أيضا بين القدمين على الأرض، فهذا إقعاء كإقعاء الكلب، هذا منهي عنه. أما الذي ورد أحيانا أنه يرفع ينصب القدمين ويجلس على العقبين، وليس يعني الإليتان تكونان على القدمين، على العقبين عفوا، على العقبين وليس على الأرض، لكن الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم الافتراش، يفترش اليسرى وينصب اليمنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجوب الإطمئنان بين السجدتين. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. أمر بذلك المسيء صلاته وقال له: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته، وأحيانا يمكث حتى يقول القائل: قد نسي.
هذا يبين أن الطمأنينة ركن في هذا الموضع وفي جميع المواضع في الصلاة كما تقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا حتى يطمئن، وقال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. فأيضا فعله صلى الله عليه وسلم كان يطمئن في جميع مواضع الصلاة، وكان يطيل هذا الموضع على وجه الخصوص حتى يظن بعض الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي أنه في جلسة بين السجدتين، ويظن أنه في التشهد الأخير من شدة إطالته، وهذه الإطالة تضمن أدعية كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نحفظها، هذه الأدعية سنأتي عليها الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأذكار بين السجدتين. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة: أولا: اللهم، وفي لفظ: ربي، اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، وتارة يقول. ثانيا: ابن ماجه بسند جيد، رواه ابن ماجه بسند جيد: ربي اغفر لي اغفر لي. وكان يقولهما في صلاة الليل
ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالإطمئنان بين السجدتين كما سبق: ثم تقول الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذه التكبير مع هذا التكبير أحيانا، وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا. وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر: ثم يرفع رأسه فيكبر. وقال له: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتك. وكان يرفع يديه أحيانا.
نعم، هذا من ما ورد في الأدعية، ولكن الشيخ أضاف إليه بعض المسائل الأخرى. أما الأذكار والأدعية فيقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، اللهم أو ربي. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، كل هذه الأذكار أذكار عظيمة. فكل هذه الأمور، المغفرة، الرحمة، الجبر، الرفع، الهداية، العافية، الرزق، يحتاجها المؤمن. وهذا الموضع في الصلاة هو موضع الدعاء، لا يوجد في الصلاة، الصلاة كلها دعاء، لكن يعني موضع سؤال وطلب، لا يوجد شيء شرع فيه السؤال والطلب فقط دون غيره مثل هذا الموضع. فهو تقدم بتكبير الإحرام، تكبيرة الإحرام، ثم القيام، ثم الركوع، ثم رفع، ثم السجود، وهذا غاية التعظيم، ثم جلوس قبل بين السجدتين. هذه الجلسة بين السجدتين ورد فيها دعاء محض، سؤال للعبد يسأل ربه عز وجل حاجات عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته هذه الأمور لأنها هي التي يحتاجون إليها بالفعل، فلا تغفل عنها أخي المسلم، ولا تغفل عنها أختي المسلمة، أن الجميع بحاجة إليها، لا يوجد أحد يستغني عن هذه الأمور. مغفرة الله للذنوب، وكلنا نذنب وما أكثر ذنوبنا، رحمة الله بالعبد في الدنيا وفي الآخرة وما أحوجنا إلى رحمة الله، واجبرني، الله عز وجل هو الذي يجبر القلوب المنكسرة ويجبر الضعفاء ويجبر، وكلنا ضعفاء، حتى أغنى الأغنياء، حتى الملوك، كلنا ضعفاء محتاجون إلى الله، فقراء إلى الله، نحتاج إلى أن يجبرنا. فهو جابر المنكسرين، وهو الذي ينزل عليهم الخير، وارفعني، الرفع يكون بالعمل الصالح، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الإيمان والعمل الصالح والعلم يرفع الله عز وجل به أصحابه في الدنيا، فلهم الكرامة ولهم المنزلة، ويرفعهم الله عز وجل مقامات ودرجات عالية في الجنة ويوم القيامة قبل ذلك. والهداية، واهدني، كلنا بحاجة للهداية، وهذا أعظم دعاء، وهو دعاء سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، واذكر بالهداية هداية الطريق، وعافني، وهنا العافية في الدين والدنيا والآخرة، العافية في البدن وفي السمع وفي البصر وفي العقل وفي الأهل وفي المال وفي الولد وفي المنزل وفي كل أمورك التي تحيط بك، والعافية في دينك فتسلم من الشرك والكفر والردة، وتسلم من البدع، وتسلم من كبائر الذنوب ومن الإصرار على الذنوب، كل هذا من العافية. وأعظم عطاء وأوسع عطاء أعطاه الله عز وجل عبدا هو العافية في دينه ودنياه، ثم آخرها قال وارزقني، وهذا يشمل رزق الدين وهو العلم النافع والعمل الصالح، وأعظمه القرآن والسنة وحفظها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على ذلك، هذا كله أعظم رزق يرزق به العبد. وكذلك رزق الدنيا ويدخل فيه الزوجة الصالحة والولد، والزوج الصالح للمرأة والولد الصالح والمسكن الطيب والجار الصالح، وكذلك المال الواسع المبارك، وكذلك الأخلاق، فهي رزق من الله سبحانه وتعالى الأخلاق الحسنة. ويرزقك الله عز وجل ما لم يخطر على بالك، فهو سبحانه خير الرازقين، هو خير الرازقين. فأرعي لهذا الدعاء اهتمامك، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، لا يضرك بأيهن بدأت لو قدمت أو أخرت. وتارة يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني يكررها رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وهكذا. هذا من الأدعية التي تقال في هذا الموضع. قال وكان يقولهما في صلاة الليل ثم يكبر ويسجد الثانية كما أمر بذلك المسيء صلاته. ولا بد أن يطمئن في هذا الموضع، لا يعجل حتى يقول هذه الأدعية الطيبة بحضور قلب وإقبال على الله سبحانه وتعالى. أما رفع اليدين فهذا تقدم الإشارة إلى أنه والله تعالى أعلم لم يثبت، وإن كان ورد في بعض الروايات المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في 4 مواضع: في تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، عند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هذا الذي ورد فيه رفع اليدين. أما هذا فيظهر والله أعلم أنه وإن ورد في بعض الروايات لكنه لم يثبت، والله تعالى أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انقصت منه شيئا انقصت من صلاتك، يدلك على أهمية الحرص على الصلاة وإتمامها. وهذا من معنى إقامة الصلاة، والله عز وجل لم يقل لنا صلوا ولكن قال أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، فإقامتها إتمامها. فإذا نقصت من إقامتها فقد نقصت من صلاتك، إذا نقصت من ذلك شيئا نقصت من صلاتك. والمنافق قد يصلي ويسمى مصليا ولكنه متوعد، قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، نسأل الله العافية والسلامة. فالمؤمن هو مصلي والمنافق هو مصلي، لكن شتان ما بين هذا وهذا. المنافق يؤخر الصلاة عن وقتها، ينقرها نقر الغراب، يعني يسهو فيها أيضا، لا يبالي بالخشوع فيها، يتعمد الإعراض عما فيها من معاني. أما المؤمن فهو يجتهد في المحافظة على الصلاة في وقتها ومع الجماعة، وكذلك لا ينقرها نقر الغراب، لا يسرع فيها ويعجل بل يطمئن. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الموضع. نكمل القراءة، تفضل يا شيخ فاتح.
أحسن الله إليكم. يقول حفظكم، قال رحمه الله جلسة الاستراحة ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.
هذه جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة تكون بعد الركعة الأولى، من بعد السجود من الركعة الأولى للقيام للركعة الثانية، وتكون بعد الرفع من السجود أيضا في الركعة الثالثة للقيام للركعة الرابعة، هذه تسمى جلسة الاستراحة. يجلس قاعدا على رجله اليسرى كما يجلس بين السجدتين، هذا بعد القيام من السجود، تسمى جلسة الاستراحة. وقد ثبتت هذه الجلسة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك مالك بن حويرث وغيره من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا هذه لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليه القيام، ولأنه لم ينقلها غير قليل من الصحابة، أغلب الصحابة لم يذكروا هذا، فلو كان هذا مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضافر الجمع على نقله كما نقلوا سائر مواضع الصلاة. فالجواب أن نقول والله أعلم أن يعني ما دام أنه قد نقله من الصحابة من نقله فهو ثابت، وعدم النقل لا يدل على عدم الثبوت. إذن هي مستحبة، جلسة مستحبة وليست واجبة، وبعض العلماء يرى أنها عند الحاجة تكون مستحبة للكبير الذي يشق عليه القيام مباشرة، والمسألة قريبة من هذا، يعني مسألة سهلة. ننتقل للتي بعدها، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت، وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما صنع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق.
يعني أن مسألة الاعتماد على الأرض عند النهوض هذا يدل على يعني جواز هذا الفعل أم يدل على مشروعية هذا الفعل؟ وكذلك العجن، كان يعجن في الصلاة، معنى يعجن يعني يضع يديه على الأرض كالذي يعجن العجين. معروف أن الخبازين الذين يعجنون العجين ماذا يفعلون بالعجين؟ يضعونه ثم في يضعون الدقيق ثم يضيفون إليه الماء ثم يخلطونه وهو يكون على وعاء أو على الأرض. فإذا رأيت الواحد منهم تجده قائما كهيئة الراكع وواضعا يديه على العجين، يعني يعجن وهو شبه راكع. يعني إذن يعجن يعني يقوم معتمدا على يديه كالذي يعجن العجين. هذا ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتمد على يديه عند النهوض من عند النهوض إلى الركعة الثانية. وإذا استتم قائما قرأ الفاتحة، هذا من ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هل يعني هذا يستحب أم نقول إن هذا عند الحاجة؟ محل خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال هذا يعني لا يعتمد على يديه إلا إذا كان شيخا كبيرا وتعب، ويحملون ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وثقل صار يفعل ذلك. ويعني بعضهم يقول لا يعتمد إلا من احتاج إلى هذا، لكن ينهض على فخذيه، ينهض على هيئة يعني يرفع يديه أولا ثم يرفع ركبتيه معتمدا على نشاطه في ركبتيه وفخذيه وساقيه. هذا بعض العلماء قاله، ولكن الأقرب أن الاعتماد على اليدين هو الوارد في السنة فيعمل به، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. فقد أمر الموسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة، وقال في كل ركعة قراءة.
وهذا هو الصواب، وهو ما صرحت به الأحاديث، وهو أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، وإنما يسقط ذلك عن المأموم الذي جاء والإمام راكع، فإنه يعتد بالركوع إذا أدركه، أما إذا فاته الركوع فلا يعتد بتلك الركعة. والمأموم تكون الفاتحة في حقه واجبة، ومتابعته للإمام تجبر صلاته إذا نسيها، لكن إذا تعمد تركها فهذا يبطل صلاته. فقراءة الفاتحة واجبة على الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم، ولكن في حق الإمام والمنفرد ركن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التشهد الأول، جلسة التشهد. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية، وأمر بذلك المسيء صلاتهم، فقال لهم: إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعائك إقعاء الكلب. وفي حديث آخر كان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى، بسطها عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ونهى رجلا وهو جالسا معتمدا على يده اليسرى معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود. وفي لفظ: لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذبون. وفي حديث آخر: هي قعدة المغضوب عليهم.
نعم، أكمل الذي بعده، بارك الله فيك.
أحسن. ثم قال رحمه الله: فصل: تحريك الإصبع في التشهد. وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها، وكان إذا أشار بأصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى وتارة كان يحلق بهما حلقة، وكان يرفع إصبعه يحركها ويدعو بها، ويقول: لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالأصبع في الدعاء، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. ورأى رجلا يدعو بأصبعيه فقال: أحد أحد، وأشار بالسب.
أحد أحد،
أحسن الله عليكم. فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة.
نعم، هذا فيما يتعلق ب جلسة التشهد في آخر الصلاة. إذا كانت الصلاة مثل صلاة الفجر ثنائية، فإنها يوجد فيها جلسة واحدة للتشهد الأول والتشهد الأخير. أما الصلاة الثلاثية كالمغرب والرباعية كالظهر والعصر والعشاء، فيجلس بعد الركعتين جلسة التشهد الأول، ثم يجلس في نهاية الصلاة جلسة التشهد الأخير. فهذا التشهد ما صفة الجلوس فيه؟ إذا كانت الصلاة ثنائية كان يفترش لا يتورك، وأما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية كان يتبرك. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. هذا التشهد الأول، هذا وسط الصلاة، فجلسته يفترش يعني يفرش اليسرى وينصب اليمنى لا يتورك. كذلك في صلاة الفجر والصلاة الثنائية لا يتورك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. تقدم أن إقعاء الكلب أن يفرج بين ساقيه ويضع إليتيه على الأرض، فيكون الساقين مفترشين وإليتا المصلي على الأرض مباشرة. هذا سبق ذكره وهو من المحرمات. قال: وفي حديث آخر كان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان يعني يتكئ على يديه وينصب ساقيه وفخذيه. بعض الناس إذا جلس يرمي يديه خلف ظهره، اليد اليمنى واليد اليسرى، ثم يرفع الساق ويرفع الفخذ، لا يرفعهما يعني بحيث أنه يرفع رجله، لا يعني ينصب ساقه وفخذه مثل جلسة الذئب ومثل جلسة الشيطان. هكذا جاء ينهى عن عقبة الشيطان، هذا محرم، هذا معنى عقبة الشيطان. معنى عقبة الشيطان يعني ينصب قدميه ويجلس رافعا ساقه عن الأرض وفخذه عن الأرض، ورجله موجودة على الأرض لكنه قدمه موجودة على الأرض لكنه يفرش يرفع الساق والقدم. هذا معنى عقبة الشيطان. فتكون اليدان خلف الظهر، مرميتان خلف الظهر، والإلية على الأرض، والساق والفخذ مرفوعتان، والقدم على الأرض، مثل جلسة الاحتباء الذي يحتبي جلسة الحبوة. هذا بعضهم يجعل يديه على الأرض، هذا خطأ، وركبته مرفوعة والساق يكون منصوبة والفخذ منصوبة. نعم، هذا معنى أنهى عن عقبة الشيطان. وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه. هنا تفصيل دقيق في الموضع. الكف معروف، كف اليد يضعه أين؟ على فخذه وفي ركبته، والجمع بينهما متيسر، فيكون أصابعه على الركبة وبقية الكف على الفخذ. وكذلك الكف اليسرى يضعها على فخذه وركبته اليسرى مبسوطة باسطها عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. انتبه لهذا، المرفق الأيمن يكون لاصقا بالفخذ. ونهى عن الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة، وقال إنها صلاة اليهود، وذكر أنها جلسة الذين يعذبون. بعض الناس إذا جلس في الصلاة يتكئ على يده اليسرى كما تقدم، الذي يتكئ على يديه الثنتين من خلف ويرفع الساق والفخذ، هذا جلسة أو عقبة الشيطان. لكن إذا كان جالسا جلسة التشهد ولكنه كالمصلي ولكن وضع يده اليسرى على الأرض، هذا جلسة اليهود، الصلاة اليهود، وجلسة الذين يعذبون، وقاعدة المغضوب عليهم. ومن صفة هذه الجلسة أنه عليه الصلاة والسلام يحرك إصبعه، فكان صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه. لكن ورد صفة أخرى لوضع اليد اليمنى أو الكف اليمنى على الفخذ والركبة، ما هي الصفة؟ أنه يقبض أصابعه، يقبض أصابعه كلها، يقبض أصابع يده اليمنى كلها ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة وهي السبابة. قال الراوي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بصره إليها، يعني موضع بصرك يكون للسبابة. هذا الأصبع الذي يشار به. فإما أنه يقبض أصابعه قبضا تاما ويشير بالسبابة فقط، أو أنه يضع إصبعه الإبهام على الإصبع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر. انتبه، يضع الإبهام على الوسطى. افعل الآن ما أقول. الآن يدك اليمنى، ضع الإصبع الوسطى على الإبهام، ضع الإصبع الوسطى واقبض الخنصر والبنصر وأشر بالسبابة. هذه الصفة الثانية. قال: وتارة كان يحلق بهما حلقة، يعني يضع الإبهام مع الوسطى كهيئة الحلقة، وكان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها، يعني السبابة، ويقول له: أشد على الشيطان من الحديد. وكان الصحابة يفعلون ذلك رضي الله عنهم، وكان يفعل ذلك في التشهدين جميعا، التشهد الأول والتشهد الأخير. ورأى رجلا يشير بأصبعيه، ما هو بأصبع واحد، يشير بأصبعين اثنين، فقال له: أحد أحد، يعني اجعله إصبعا واحدا، يعني السبابة، وأشار بالسبابة عليه الصلاة والسلام. وهذا كله مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشرع للمسلم أن يقوله. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا المقدار، وبعد ذلك نأتي إلى ماذا يقول في التشهد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليه أفضل الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نأخذ بعض الأسئلة الله يحفظك. يقول حفظكم الله: هل الإقاء المشروع يكون على طول الصلاة أم في كل ركعة أو ركعتين؟
الإقاء يكون بين السجدتين فقط وليس في كل الصلاة، لكن يفعله أحيانا، يعني ليس دائما. لو فعله في هذه الصلاة لا يفعله في الصلاة الثانية، لو فعله في الركعة الأولى قد لا يفعله في الركعة الثانية ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله: إذا أتى الشخص لصلاة المغرب وجد الإمام في الركعة واحدة وهي الأخيرة، فهل له أن يجلس للتشهد في الركعتين الباقيتين أم يجلس فقط في الركعة الأخيرة؟
نعم، إذا جاء والإمام في الركعة الأخيرة فتكون هذه الركعة الأخيرة للمأموم هي الركعة الأولى، ثم إذا سلم الإمام يقوم المأموم فيأتي بالركعة الثانية، فإذا أتى بالركعة الثانية يجلس للتشهد الأول ثم يقوم للركعة الثالثة ويأتي بالتشهد الأول والأخير. نعم، بارك الله فيك. نعم،
صلى الله عليكم. يقول حفظكم الله: سجدت سجود السهو القبلي وزدت ركعة ساهيا، فما علي أن أفعل؟ بارك الله فيكم.
يعني زاد الركعة بعد السجود.
إيه نعم، يقول زدت ركعة ساهيا، يقول ساهيا فما علي.
يعني زاد، يعني كأنه بعدما سجد قام فأتى بركعة. كأني فهمت هذا. ها؟ إذا كان فعل هذا يعني سجد للسهو ثم قام بعد السجود للسهو أتى بركعة فإنه يسجد للسهو مرة أخرى، وأما إذا سلم وانتهى فلا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله، من كانت تجهل في فقه الحيض، يقول حفظكم الله، من كانت تجهل في فقه الحيض وكانت إذا ترى بقعا بنية ليست دما تفطر جهلا منها في رمضان وتتوقف عن الصلاة، هل عليها قضاء رمضان أم يعد هذا من العذر بالجهل؟ فكثير من النساء تجهل أحكام الدماء. وجزاكم الله خيرا.
لا بد يا أخي الكريم أن نعرف التفاصيل، لأن هناك أشياء، هل هذه البقعة البنية التي رأتها في وقت الحيض وأثناء الحيض أم في وقت الطهر؟ من المعلوم أن المرأة تحيض 6 أيام أو 7 أو أقل أو أكثر، فهذه الأيام التي تحيض فيها قد يأتيها أحيانا توقف وترى أشياء بنية وأشياء وردية خفيفة فهي حيض. أما إذا تم طهرها وطهرت تماما فحينئذ لا تعتد ولا تلتفت إلى ما رأت، لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وإذا جهلت وتركت الصلاة أو أفطرت فإن كان الأمر قريبا فعليها أن تقضي، وأما إذا كانت لا تفصي هذا فعليها أن تتحرى الأيام التي أفطرتها وتقضيها، وإذا أخطأت فأرجو أن لا يتأخذ. نعم. ويجب عليها أن تطلب العلم وتسأل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل تحريك اليد في التشهد يكون حتى ينتهي منه؟
نعم، يكون تحريك اليد طوال التشهد. بارك الله فيك. نعم.
جزاكم الله خير. يقول حفظكم الله، لو تكرمتم حفظكم الله بشرح كيفية الصلاة على الكرسي.
نعم، الصلاة على الكرسي ليست واجبة. إذا عجز الإنسان أنه يقوم يصلي على الأرض جالسا، لكن لو صلى على الكرسي لا بأس. والذي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم يعني كثرة الكراسي التي نراها الآن في المساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وإذا صلى على الكرسي فإنه يجب عليه أن يقوم أثناء القيام، إذا كان قادرا على القيام أو الركوع أي ركن يقدر عليه لا بد أن يأتي به، لا يجوز له أن يتركه ويصلي جالسا. لكن الشيء الذي يعجز عنه إما الركوع أو القيام أو السجود يجلس لا بأس. وموضع الكرسي يكون في الصف، لا يتقدم على الناس ولا يتأخر عنهم، بحيث إذا قام يكون مسامتا للصف، فإذا سجد لا يضر من خلفه، يقدم الكرسي قليلا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله، هل وضع المرفق على الفخذ واجب؟ وجزاكم الله خيرا.
لا، سنة. نعم.
يقول حفظكم الله، بعض الناس يقولون سمع الله لمن حمده إذا اعتدل واقفا مكان ربنا ولك الحمد، أو في الركوع يقول الله أكبر إذا ركع أو السجود، ما حكم هذه الصلاة؟
كيف إذا اعتدل؟
يقول بعض الأئمة يقولون سمع الله لمن حمد إذا اعتدل واقفا.
إمام مسجد إذا رفع رأسه من الركوع يقول وهو أثناء رفع، يقول أثناء رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمد، ما ينتظر حتى يكون قريب من اللاقط الميكروفون. بعض الأئمة يفعل هذا، يتأخر، هذا خلاف السنة. كذلك
يعني
الركوع
صلاة
لا، مكان التكبير هو مكان الانتقال بين الركنين، والصلاة في هذا الحال صحيحة حتى لو أخطأ في هذا أو تقدم وتأخر. نعم،
جزاكم الله خير.
حياكم الله يا شيخ، نستودعكم الله.
يقول الله يحفظكم، أنا أكتفي الله يحفظك ولا؟
طيب تفضل، في بقية أسئلة؟
نعم، يعني أنا أختار يعني منهم الله مستعان.
طيب تفضل.
يقول كثير ما أنسى، هل قرأت الفاتحة أم لا؟ هذا شيء أتعبني، فماذا علي أن أفعل؟
لا يلتفت إلى هذا يا أخي الكريم، لا يلتفت إلى هذا. إذا قرأت الفاتحة ومضيت ثم جاءك وارد أو وسواس أو هاجس أنك لم تقرأ الفاتحة، أنك لم تقرأ الفاتحة، فلا تلتفت إلى هذا. نعم.
تقول حفظكم الله، يعني هناك من لا يحرك السبابة أثناء التشهد، هل هذا جائز؟
والله التحريك اختلف فيه العلماء بناء على اختلاف الروايات، لكن رفع الأصبع والإشارة بالأصبع هذا ثابت، أما تحريكها هذا محل تأمل. بعضهم يقول يحركها عند ورود ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هذا يعني لم يثبت فلا يحركه. نعم، الأمر سهل يعني.
يقول حفظكم الله، هل عدم الجلوس جلوسا صحيحا في الصلاة يبطل الصلاة؟
لا يبطل الصلاة، لكنه ترك للسنة. السنة أن يطبق المسلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول لأنني لا أستطيع، لا أستطيع أن أجلس جلسة التورك في الصلاة.
لماذا؟
يقول أن يسبب لي ألم في الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟ ما ذكر السبب.
كان مريض، لا يعني يكلف على نفسه، يجلس حيث تيسر له، وأما إذا كان ليس مريض يتعود على السنة، وأما المريض فهو معذور، وحتى غير المريض هو لو لم يأتي بهذا صحت صلاته إن شاء الله. جزاكم الله
الله يحفظكم. شيخنا، صفة التورك في آخر في الركعة الثلاثية أو الرباعية وردت صفتين حفظكم الله. الصفة الأولى هي أن يخرج رجله اليسرى تحت ساقه
الأيمن
اليمنى، نعم. والثانية
لها، وهذه الصفة لها صفتان أيضا. الأولى أن يفرش القدم اليمنى، والثانية أن ينصب القدم اليمنى.
نعم.
الصفة الثانية أشير إليها أن يضع، وهي صعبة، هذه صعبة، وهي أن يخرج رجله اليسرى فيضعها بين ساقه وفخذه الأيمن، هذه صعبة جدا، أنا جربتها صعبة، لكن من تمكن منها فهي سنة.
الله يبارك فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، نفعنا الله بما سمعنا، جعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.